بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في سنن الإمام أبي داود السيستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب التوقيت في المسح. قال حدثنا حفص. باب التوقيت في المسح. قال حدثنا حفص بن عمر عن قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على الخفين للمسافر 3 أيام، والمقيم يوم وليلة. قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده، قال فيه: ولو استددناه لزادنا. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي ابن عمارة قال عن أبي عن
أبي بن عمارة أبي بن عمارة
عن أبي بن عمارة قال حدثنا يحيى ابن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين. قال: نعم. قال: يوما. قال: يوما. قال: ويوم. قال: ويومين. قال: ويومين. قال: وثلاثة. قال: نعم. قال: نعم وما شئت. قال أبو داود: ورواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة قال فيه: حتى بلغ 7. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ما بدا لك. قال أبو داود: وقد اختلف في اسناده وليس هو بالقوي. ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق السلخي ويحيى بن أيوب وقد اختلف في اسناده.
شروط المسح على الخفين: أن يكون المسح في المدة التي حددها الشارع، والمدة التي حددها الشارع وقد جاءت في الأحاديث الصحيحة أنها يوم وليلة للمسافر للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليها. هذه المدة التي أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين للمقيم، أذن النبي أن يمسح يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. فمن أين تبدأ هذه المدة؟ هل من أول مسح بعد الحدث أو من الحدث؟ هل تبدأ من الحدث أو من أول مسح بعد الحدث؟ لو توضأ الرجل الآن ثم قام فجدد وضوءه ومسح، فلا يعتبر هذا بداية المسح. لكن إذا أنه أحدث ثم قام يتوضأ بعد ذلك، أحدث الآن ولكن لن يتوضأ إلا في 8 مثلا، فهل يعتبر بدء المدة من 8 حيث يمسح بعد هذا الحدث، أو أنه من ساعة ما أحدث؟ لأنه من ساعة ما أحدث انتقض الوضوء، والآن إذا توضأ فإنه سيمسح. هل من الحدث أو من أول مسحة بعد الحدث؟ هذا خلاف بين أهل العلم على قولين، فمنهم من قال يبدأ من الحدث، ومنهم من قال يبدأ من أول مسحة بعد الحدث، والراجح أنه يبدأ من أول مسحة بعد الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم ويمسح المسافر. فدل هذا على اعتبار المسح، وأن المدة تبدأ من أول مسحة بعد الحدث وليست تبدأ من مطلق المسح، يعني ولو كان مجددا لوضوئه ولو لم ينتقض حدث الوضوء، لا، وإنما يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. ثم متى ينتهي المسح؟ عند الجمهور أنه ينتهي المسح بانتهاء المدة، فبانتهاء اليوم والليلة للمقيم وبانتهاء ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. لكن من العلماء من قال بأنه إذا انتهت المدة ولم يحدث فإنه لا ينتقض به. نعم ينتهي المسح بانتهاء المدة، لكن هل يلزم من انتهاء المسح في هذه المدة انتقاض الوضوء؟ يعني أنه بدأ في الساعة الثامنة فمسح في الساعة الثامنة، معناه أن المقيم ستنتهي مدته في الساعة الثامنة من الغد. طب عند الساعة الثامنة بانتهاء المدة كان على طهارته ولم ينتقض وضوءه، هل يا ترى تنتقض الطهارة بانتهاء المدة أو تنتهي بالحدث؟ أما الجمهور فقالوا تنتهي الطهارة بانتهاء المدة، الساعة الثامنة بطلت طهارته، يتعين عليه أن يتوضأ من جديد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عين مدة وهي يوم وليلة. وذهب جمع من المحققين إلى أنه لا تنتهي المدة باليوم والليلة، يعني لا تنتقض الطهارة بانقضاء اليوم والليلة أو بالثلاثة أيام بلاليها، وإنما تنتقض الطهارة بناقض من النواقض المعروفة زي الخارج من السبيلين أو النوم أو خروج الدم على قول من يقول بهذا أو إلى آخره. وهذا الذي يترجح أنه لا تنتقض الطهارة بانقضاء المدة، وإنما ينتهي المسح بانقضاء المدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد مدة المسح، أما انقضاء الطهارة انتقاض الطهارة من عدمها هذا على الأصل، وهو أنه يلزم لانتقاض الطهارة حصول شيء من الحدث الذي تنتقض به الطهارة. لكن لو أنه انتهت المدة وأراد أن يمسح فقل له وقف، ما في مسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للمسح يوما وليلا. إذن بدء مدة المسح على الصحيح أنها من أول مسحة بعد الحدث، وانتهاء المدة بانتهاء المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، بانتهاء يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. طيب هل تنتقض الطهارة إذا انتهت المدة؟ على الخلاف المعروف، فمن العلماء من قال تنتقض الطهارة، ومن العلماء من قال يحتاج انتقاض الطهارة إلى ناقض وليس انتهاء المدة من النواقض، إنما انتهاء المدة حد لعدم مشروعية المسح، وهذا هو الراجح.
قال باب المسح على الجور بيني. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن ابن ثوران عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة عن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجور بيني.
عن المغيرة بن شعبة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجور بيني والنعلين. قال أبو داود كان عبد الرحمن بن الهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجور بيني وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث رضي الله عنهم روي ذلك عن ابن الخطاب وابن عباس رضي الله عنه.
نعم. أما الحديث في المسح على النعلين فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، إنما مسح على الخفين. والمسح على الجوربين اختلف العلماء فيه هل يشرع أم لا على قولين، والذي يترجح مشروعية المسح على الجوربين، وقد روى ذلك عن سعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يكون بالرأي إنما يكون هذا برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع المسح على الجوربين كما يشرع المسح على الخفين. أما الخفان فالمسح عليهما باتفاق كما جاء في الصحيح حديث المغيرة بن شعبة قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهم. وأما الجوربان فعلى خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يشرع المسح على الجوربين لهم الشربين يعني، فيشرع المسح عليهما لورود ذلك عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا مدخل الرأي فيه، بل هذا إنما يكون برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الراجح أنه يشرع المسح على الجوربين. نعم.
قال باب. قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أو مسح على نعليه وقدميه. وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قضامة قوم يعني الميضاء، ولم يذكر مسدد الميضاء والقضامة، ثم اتفق فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. فتوضأ مسح على نعليه وقدميه. قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قضامة قوم يعني الميضاء، ولم يذكر مسدد الميضاء والقضامة، ثم اتفق فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
هذا مشكل، لأن المسح على النعلين هذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعلين، فالنعلان لا يشرع مسح عليهم. وأما الخفان فنعم، لأن الخف يستر محل الفرض، هذا هو الخف، يستر محل الفرض إلى هنا، ولهذا يشرع المسح عليه. أما النعلان فهم الذين نسميهما الآن الشبشب، فالشبشب هذا ما يستر أي شيء، لما يسير وما يستر محل الفرج، فلا يمسح على النعلين، لا يمسح على النعلين. وأما القدمان فلا يمسح عليهما، هذا مشكل يحتاج إلى وجوه. هذا الذي يستقيم من هذا باضطراب أو لمحمول على أن يكون لبس الجوربين ولبس على الجوربين نعلين، وحين ما في إشكال لو كان لبس الجوربين ثم لبس الشبشب يمسح على الشبشب والجوربين ما في إشكال. أما المسح عليه فقط هذا لا، لم يرد فيه السنة، وهذا لا يجوز. لو واحد يمسح الآن على النعلين فقط نقول مسحك باطل، إنما المسح على الخفين، لأن الرخصة نظرا لوجود مشقة، والمشقة تكون بالنزع الخفين، فترخص الإنسان إذا كان لابس الخفين يترخص بالمسح، لكن إذا كان ما لابس خفين كده بتبيع عريانه ولا بالشبشب كده هترخص إيه؟ خلاص يغسل، ولأنه يلزم من هذا إن هو سيمسح على القدمين، وهذا إنما قول الروافض، المسح على القدمين هذا قول الروافض وليس قول الأهل السنة والجماعة، ولهذا يذكر العلماء في الاعتقاد مما خالف فيه الروافض أهل السنة والجماعة. فمن هذا يحمل على المسح على الجوربين أو أنه يحمل على ما سبق بيانه في أول الكتاب في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه والقدمين، أن هذه الرواية رواية شاذة. أما المسح على نعليه لم يرد. نعم.
قال باب كيف المسح. قال حدثنا محمد ابن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد على ظهر الخفين. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى ابن آدم قال أخبرنا زيد ابن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين برأيي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الأعمش بإسنده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. قال وكيع يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ، علي رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وساق الحديث. قال حدثنا موسى ابن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما فمسح على الخفين وأسفلهما. قال أبو داود وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
نعم طيب. نعم الثابت في كيفية المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على ظاهر الخفين، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يمسح مسح صلى الله عليه وسلم هكذا، وضع اليد على الظاهر ومسح هكذا. قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح على ظاهرهما، لأن الإنسان بيمشي على الخفين من أسفل، يبقى المسح يكون من أسفل. هذا كان مسح للتنظيف، لكن لما كان المسح يعني تعبديا فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخفين. وهذا فيه قاعدة مهمة جدا، أن ما كان مبنيا على التعبد فإنه لا مجال عقل فيه ولا دخل العقل فيه، ولا الإنسان يقول بالعقل كذا الأولى كذا والأولى كذا الأولى كذا، لا يصلح في الأمور التعبدية. فالأمور التعبدية أمور منصوص عليها لا يتعداها الإنسان ولا يتدخل فيها بعقل. فكيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح ظاهر الخفين ولا يمسح أسفل صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يمسح أعلى وأسفل يأتي هكذا، وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف السنة. المسح لما يكون على الظاهر فقط، أما الباطن فلا يمسح عليه.
قال باب في الانتضاح. قال حدثنا محمد بن كثير في الانتضاح. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان هو الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ أو الحكم بن سفيان ابن سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الحديث وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم رضح خرجه. قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زيدة عن منصور عن مجاهد عن حكم أو ابن الحكم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه.
المقصود بال ثم توضأ ونضح فرجه المقصود أنه بال فغسل فرجه ثم نضح، وليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينضح بعد الوضوء، فهذا محمول على أنه كان ينضح صلى الله عليه وسلم، إما النضح يكون للفرج وإما النضح يكون لما يلبسه صلى الله عليه وسلم من لباس يواري عورته فينضح صلى الله عليه وسلم، وليس في أن النبي كان بعد الوضوء ينضح فرجه، لكن إذا أراد أن يتوضأ وغسل فرجه نضح محل الثياب الذي وجهه الفرج. قيل هذا إنما يكون رفع الوسواس حتى يعني لا يتدخل الشيطان، إذا وجد الإنسان بللا قال هذا نتيجة بول أو كذا، لكن ده بيخطأ الوسواس، فإذا شعر الإنسان برطوبة قال هذه نتيجة الإيه؟ نتيجة النضح. نعم.
بال ثم توضى ونضح فرجه
قبله.
قال حدثنا السنة
لا الحديث
كذا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه اللي قبله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضى وينتضح. إذا بال يتوضى وينتضح.
ينضح فرجه أو سرقه. نعم. من طبق قال خطيبة عن السنن الانتضاح هنا الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يغسلون الماء، وقد يتأول الانتضاح أيضا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان. مثال كلام قلت هذا هو الحق، وبه تذكر الجوهري ما تقدم كما تقدم. وفي جمع الأصول الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوه، والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء يذهب عنه الوسواس الذي يعرف الإنسان أنه قد خرج من ذكره بللا، فإذا كان ذلك المكان بللا دفع ذلك الوسواس. وقيل أراد بالانتضاح الاستنجاء بالماء لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة.
قال باب ما يقول الرجل إذا توضأ. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير ابن نفير عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت على رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس.
كانت على رعاية ولا فكنت؟ فكانت علي رعاية الإبل
فروحتها بالعشي. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن وضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب. ف... فقلت بخ بخ ما أجود هذه؟ فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت ما هي يا أبا حفص؟ قال إنه قال أنفا قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن وضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؟ قال معاوية: وحدثنا ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية. قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية.
لم يثبت رفع البصر إلى السماء للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما السنة إذا فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا قال ذلك فقد فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وهذه التي فرح بها عمر رضي الله عنه، وفي هذا دليل على أن الصحابة كانوا يفرحون بالخير وبالفضل إذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ نحو وضوء هذا ثم يقبل على الله بوجهه بقلبه وجهه ثم يصلي ركعتين، يعني يقبل فيهما على الله بوجهه وقلبه، إلا غفر له ما تقدم من ذلك. فقال بخم، يعني هذا شيء عظيم وهذا فضل كبير. فقال عمر له: إن التي قبلها لا أجود. حرص الصحابة على مثل هذه الخيرات، مثل هذه الأجور، مثل هذه الفضائل، لأنه كان يتنفسون فيه. فقال: إن التي قبلها أجود. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما هي؟ فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى إذا فرغ من الوضوء فهناك سنن من السنن، إذا فرغ من الوضوء أن يتوضأ، أن يصلي ركعتين يقبل فيهما على الله بقلبه وجهه، معناها لا يحدث فيما نفسه بشيء. هذا إذا صلى ركعتين بعد وضوء يماثل ويشابه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذلك. من السنن أيضا أن يقول إذا فرغ من وضوءه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيكون مستجاب الدعاء. الصحابة فرحوا بهذا، أيما فرح، وكانوا يغتنمون مثل هذه الأشياء لأن قلوبهم رضي الله عنهم كانت متعلقة بأعمال الأخرة. إنما إحنا إلا لو تقول واحد سمعنا اللؤلؤ والمرجان بما فيه من فضائل وبما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجور وثواب على أعمال متعددة، واخد بالك، فعنده 5 جنيه أحسن من هذا كله، يعني 5 جنيه يجيبها أكل عياله. لكن اللؤلؤ والمرجان أو ما فيه من أحاديث هذه ما سأل يعني. فكونك تخبره بأنه أهم من المسلمين يتوضأ في حسن وضوء ثم يذهب إلى المسجد، لا يخرج المسجد لا يخرج إلا الصلاة، كانت خطوات إحداها ترفع يرفع له بدرجة والأخرى يحط بها عنه بها خطيئة، وتقرأ عليه مثل هذه الأحاديث ولا يلتفت. لكن لو تقول في وظيفة 150 جنيه سيتنافس، أو في 20 جنيه يقاتل من أجله. هذا هو الفارق بيننا وبين الصحابة رضي الله عليهم. إحنا يحركنا الدرهم والدينار، هذه قضية درهم ودينار، ولاء وبراء وحب وبغض وعطاء ومنع، كل هذا من أجل الدرهم والدينار. تعلق القلب، جيت 100 جنيه أحسن من أي حال، أحسن من أي شيء. لا تقول بارك على الضحى، ولا تقول يغدو إلى المسجد فيقرأ الآيتين أو يحفظ الآيتين أو يتعلم الآيتين، أو تقول تدل على سنة تقولها بعض وضوء ولا في أثناء الصلاة ولا كذا مما كان يفرح به الصحابة رضوان الله عليهم، هذا كله ما يهمكش، لكن المهم أنه يأتي إلى جيبك درهم ودينار. الصحابة رضوان الله عليهم ما يلتفتون إلى هذا، ما يلتفتون إلى هذا. هذا الصحابي اللي يسمع من النبي وتنفلت ناقته ويروح يدور عليها ويجي يحزن أن فاته من النبي صلى الله عليه وسلم، ما فات حتى لو ضاعت الناقة، فما فاته من النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم وشيء كثير، لهذا بارك الله في أعمالهم وأتتهم الدنيا وهي راغمة، أعطاهم الله من الدنيا ولكن كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا محمد بن قال باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال قال محمد هو أبو أسد ابن عمرو قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته.
فدل هذا على جواز الصلاة أو جمع الصلوات بالوضوء الواحد، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم عمدا ليبين الجواز، وأنه يجوز أن يصلي الصلاتين والثلاثة والأربعة بوضوء واحد. أما السنة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم هي أنه يتوضأ لكل صلاة كما قال الصحابي هنا كان النبي يتوضأ لكل صلاة وكنا نجمع، فنصلي الصلوات بالوضوء الواحد. وما فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة فهذا حكمه حكم ما فعله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يطلع على ما فعله الصحابة، وإذا ما اطلع أطلعه الله، لو لم يكن مشروعا لأطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك فنهى الصحابة. ولهذا اتفق العلماء على أن ما فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم ما فعله النبي ولو لم يعلم به النبي، ولهذا أعطى العلماء كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أعطوه حكم المرفوع، حكم المرفوع، نحرنا على عهد رسول الله فرسا كما تقول أسماء فأكلنا، فهذا حكم مرفوع. كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا حكم مرفوع، لأن ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان خطأ لا يمكن إلا أن يطلعه الله عز وجل عليه. فيجمع بين هذه الأحاديث بين فعل صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعله يوم فتح مكة على أن فعله الذي داوم عليه هذا والسنة، فالسنة أن تتوضأ لكل صلاة، وأما الجائز فأن تجمع بين الصلوات بوضوء واحد. نعم.
قال باب تفريق الوضوء.
ولا دخل عمر رأيت وصنعت شيئا ما فعلته من القصر، يعني معنى هذا النبي ما كان في عادته صلى الله عليه وسلم ولما كان يتوضأ لكل صلاة، قال عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر،
ليدل
النبي على
الجواب. قال باب تفريق الوضوء. قال حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس إنه سمع قتادة ابن دعامة ابن دعامة
ندعامة
قال حدثنا أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير هو ابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
نعم، فإذا ترك الإنسان محلا شيئا من محل الفرض شيئا في ذراعه شيئا في قدمه شيئا في وجهه مما هو محل للفرض، إذا تركه ثم اكتشف وهو في الصلاة أو بعد الصلاة أنه كان تاركا له أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، هذا إذا صلى، لأن الفاصل أصبح طويلا الآن، فما نقول له والله ارجع واغسل القدمين لأن الفاصل طويل، لكن لو أنه بعد الوضوء طالع من الوضوء خلص ضوء طالع في الحفاظ طالع فواحد بقله انت ما كملتش رجليك فغسل رجليه هذا فاصل يسير، هذا فاصل يسير. طب قال انت ما كملتش رجليك او بقى حتة في ذراعك في بياض فيعمل ايه؟ يغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه من اجل الترتيب، لكن لو كانت القدمين خلاص غسل القدمين، انما لو الذراعين يبقى يغسل الذراع وما بعده وما بعده. ومن هذا الحديث قاعد العلماء قاعدة وهي أنه يفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور. أما ترك المأمور فيتعين على الإنسان الإتيان به ولا يسقط بالنسيان، لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل والخطأ، بل يتعين عليه الإتيان بالمأمور طالما علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد الوضوء والصلاة، وقال في حديث أبي هريرة في الصحيحين صل فإنك لم تصل لمن لم يحسن الصلاة، ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل. وأما ما كان من ترك المحظور فإنه يسقط بالنسيان، فلو كان على البدن النجاسة ولم يعلمها الإنسان إلا بعد الصلاة أو كان قد علمها ونسي وصلى فإنه لا يؤمر بالإعادة، لأن الواجب عليه أنه كان يترك المحظور وقد نسي وصلى خلاص يعمل. أما المأمور فالواجب تحصيله، فإذا فات أعاده وحصله، لكن محظور كان الواجب اجتنابه وقد صلى، فما فائدة أن نجتنب الآن؟ ما في فائدة. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وهو لابس ما عليه فجاءه جبريل فأخبره أن به ما أذى فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فخلع الصحابة على وأتم صلاة. فلو كان ترك المحظور لا يعفى عنه بالنسيان أو بالخطأ لا استأنف النبي الصلاة من جديد، لكن النبي تم. من أجل هذا فرق العلماء بين المأمور والمحظور. أما المأمور فالواجب الإتيان به، فإن نسي ما أجزاه ذلك بل يتعين عليه أنه يأتي به. فلو أن مثلا إنسانا صلى بغير وضوء الظهر ولم يتذكر، هو كان يظن متوضئ وعادي وصل الظهر قبيل العصر أو بعد العشاء ورح ينام، تذكر أن صلى الظهر بغير وضوء وأن كان وضوء كذا انتقد وهو ما كان يدرك الناس، فماذا يصنع الآن؟ يقوم الآن يتوضأ ويصلي الظهر. طيب والعكس، هو ذهب إلى صلاة الظهر لبس ثوبا كان قد بال عليه ابنته، بالت عليه ابنته فصلى فيه وهو ناس الظهر العصر المغرب العشاء، فقالت له زوجته عند بعد العشاء انت صليت في هذا الثوب؟ نعم. اما تعلم ان ابنتك كانت قد بالت عليه؟ فهنا يعيد كم صلاة؟ ولا صلاة، ولا صلاة، لأن هذا محظور نجاسة. فإذا صلى وعلى ثوبه نجاسة وناسيها فإن الصلاة صحيحة. فنجمع إذن حديث صاحب اللمعة، حديث أبو هريرة ارجع فصلى فلك أن تصلي، مع حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإخبار جبريل بأن به ما أذى، يتبين لنا هذه القاعدة التي قعدها الأصوليون، التفريق بين المأمور والمحظور، بين المأمور والمحظور. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.